الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
وكانت أرمينيا تعتبر من أخصب أملاك الخلافة العباسية، وقد ورد أن شهرة الإقليم بالأسماك كمورد غذائي للسكان والتصدير لا تضارع، وأودية هذا الإقليم الكبير مزدحمة بغابات الأشجار المثمرة، وداغستان بلاد زراعية بالدرجة الأولى من العصور القديمة حتى الآن، ومناخ جورجيا من آلاف السنين ملائم لزراعة الحبوب. انتهى. باني السد. لم يقل أحد إن السد لم يبنه ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم، لكن اختلاف الآراء في بانيه كان بسبب الاختلاف في من يكون ذو القرنين. فما أوردته لك من تحليل قيم للدكتور خضر عن السد وبنيته وإبداع بانيه أسند ذلك كله إلى كورش الأخميني، لأنه يرى مع أبي الكلام آزاد أنه هو ذو القرنين، كما أن غيره يرى أنه من بناء الملك الحميري، ولو أنه يقصد به سور الصين، ويقول بأنه سد يأجوج ومأجوج. وكان كل من يرى أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني يذهب بطبيعة الحال أن هذا المقدوني هو الذي بنى السد، لكنني لم أرى أعجب وأبعد من قول بعضهم إن إجماع رواة الأمم على أن السد الذي يدعى ردم يأجوج ومأجوج من صنع الإسكندر، وقد توصل القائل إلى هذه النتيجة عندما افترى على التاريخ بأن الآراء والألسن واللغات والفرق مطابقة أن ذا القرنين هذا هو الإسكندر الرومي قاتل دارا. في الهامش انظر هذا القول في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للإمام الثعالب النيسابوري صفحة 284 طبعة 1384 هجرية 1965 ميلادية دار نهضة مصر تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. وقد نقل القول الإمام الثعالبي وأسنده للجاحظ في كتابه التربيع والتدوير، وقد راجعت هذا الكتاب طبعة دمشق 1955 تحقيق شارل بلات فلم أجد شيئا مما ذكر. وقد ذكر محقق ثمار القلوب أن هذا الكلام موجود في الصفحة 270، لكن الكتاب كله يقع في 105 صفحات فقط. وقد راجعت فهرس المراجع عنده فلم أجد هذا الكتاب مذكورا بينها. انتهى الهامش. فهذا إطلاق حكم خطير ليس له دليل تاريخي أو علمي. وأين يبقى هذا الكلام في ميزان العلم والحقيقة عندما يعرف أنه لم ينقل أحد من المؤرخين الأجانب من اليونانيين أو غيرهم أن المقدوني بنى سدا هناك، كما أنه لم ينقل أحد من علمائنا ذلك، وما نقلوه كانوا يعنون به ذا القرنين إلا ما نذر، فإذا لم يقل حقيقة أحد ذلك، فأين هو الإجماع؟ رؤية السد وخبر البعثة الجغرافية. أخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي بكرة الشفي أن رجلا قال: يا رسول الله، قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: إن عته لي. قال: كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: قد رأيته. قال الآلوسي: والظاهر أن الرؤية بصرية لا منامية، وهو أمر غريب إن صح الخبر. أقول: لقد ورد الخبر في رواية البخاري، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر. قال: قد رأيته. وذكر ابن حجر أن الزيادة الأخيرة طريقة حمراء وطريقة سوداء وصلها ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة، قال: ورواه الطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فذكر نحوه، وزاد فيه زيادة منكرة، وهي: والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة أسري بي لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة. ورجل رأى السد فساقه مطولا. وعن الحديث الذي رواه ابن جرير قال ابن كثير: هذا حديث مرسل. وقال في تاريخه عن حديث البخاري: ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، ولم أره مسندا من وجه متصل أرتضيه. أما عن خبر البعثة التي سنقص عليك خبرها الآن، فإن ابن خردادبة هو أول من رواها عن نفس رئيسها، ثم استملاه منه من الكتاب الذي كان كتبه في هذا المعنى للخليفة الواثق بالله. وعن ابن خردادبة نقل جميع المؤلفين الذين جاءوا بعده مثل الإدريسي وابن رستة وابن الفقيه الهمذاني والمقدسي، وقد نقل النويري عن الإدريسي، وكلهم يزيد وينقص. وكان الهدف من هذه البعثة هو اكتشاف السد ومعاينته. وقد ذكر ابن خردادبة أن سبب بعث الواثق بالله ناسا لمعاينة السد هو أنه رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم. قال ابن خردادبة في كتابه المسالك والممالك: حدثني سلام الترجمان أن الواثق بالله لما رأى في منامه كأن السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج قد انفتح، فطلب رجلا يخرجه إلى الموضع فيستخبر خبره، فقال أشنلس: ما ها هنا أحد يصلح إلا سلام الترجمان، وكان يتكلم بثلاثين لسانا. قال: فدعا بي الواثق وقال: أريد أن تخرج إلى السد حتى تعاينه وتجيئني بخبره. وضم إلي 50 رجلا شبابا أقوياء، ووصلني 5000 دينار، وأعطاني ديتي 10000 درهم، وأمر فأعطى كل رجل من 50000 درهم ورزق سنة، وأمر أن يهيأ للرجال اللبابيد وتغشى بالأديم، واستعمل لهم اللستبانات بالفراء والركب الخشب، وأعطاني 200 بغل لحمل الزاد والماء. فشخصنا من سر من رأى بكتاب من الواثق بالله إلى إسحاق بن إسماعيل إلى صاحب السرير، وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللان، وكتب لنا ملك اللان إلى فيلان شاه، وكتب لنا فيلان شاه إلى طرخان ملك الخزر. فأقمنا عند ملك الخزر يوما وليلة حتى وجه معنا 5 أدلة، فسرنا من عنده 26 يوما، فانتهينا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة، وكنا قد تزودنا قبل دخولها خلا نشمه من الرائحة المنكرة، فسرنا فيها 10 أيام، ثم صرنا إلى مدن خراب فسرنا فيها 20 يوما، فسألنا عن حال تلك المدن، فخبرنا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يتطرقونها فخربوها. ثم صرنا إلى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعبة منه السد، وفي تلك الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية، مسلمون يقرؤون القرآن، لهم كتاتيب ومساجد. فسألونا من أين أقبلنا، فأخبرناهم أننا رسل أمير المؤمنين، فأقبلوا يتعجبون ويقولون: أمير المؤمنين؟ فنقول: نعم. فقالوا: شيخ هو أم شاب؟ فقلنا: شاب. فعجبوا أيضا، فقالوا: أين يكون؟ فقلنا: بالعراق، في مدينة يقال لها سر من رأى. فقالوا: ما سمعنا بهذا قط. وبين كل حصن من تلك الحصون إلى الحصن الآخر فرسخ إلى فرسخين أقل وأكثر. ثم صرنا إلى مدينة يقال لها أيكة، تربيعها 10 فراسخ، ولها أبواب حديد يرسل الأبواب من فوقها، وفيها مزارع وأرحاء داخل المدينة، وهي التي كان ينزلها ذو القرنين بعسكره. بينها وبين السد مسيرة 3 أيام، وبينها وبين السد حصون وقرى حتى تصير إلى السد في اليوم الثالث، وهو جبل مستدير، ذكروا أن يأجوج ومأجوج فيه، وهما صنفان، ذكروا أن يأجوج أطول من مأجوج، ويكون طول أحدهم ما بين ذراع إلى ذراع ونصف وأقل وأكثر. ثم صرنا إلى جبل عال عليه حصن، والسد الذي بناه ذو القرنين هو فج بين جبلين عرضه 200 ذراع، وهو الطريق الذي يخرجون منه فيتفرقون في الأرض، فحفر أساسه 30 ذراعا إلى أسفل، وبناه بالحديد والنحاس حتى ساقه إلى وجه الأرض، ثم رفع عضادتين مما يلي الجبل من جنبتي الفج، عرض كل عضادة 25 في سمك 50 ذراعا، الظاهر من تحتها 10 أذرع خارج الباب، وكله بناء بلبن من حديد مغيب في نحاس، تكون اللبنة ذراعا ونصفا في ذراع ونصف في سمك 4 أصابع، ودروند حديد طرفاه على العضادتين طوله 120 ذراعا قد ركب على العضادتين، على كل واحدة بمقدار 10 أذرع في عرض 5 أذرع، وفوق الدروند بناء بذلك اللبن الحديد في النحاس إلى رأس الجبل، وارتفاعه مد البصر يكون البناء فوق الدروند نحو من 60 ذراعا، وفوق ذلك شرف حديد في طرف كل شرفة قرنتان تنثني كل واحدة منهما على الأخرى، طول كل شرفة 5 أذرع في عرض 4 فراسخ، وعليه 37 شرفة، وإذا باب حديد مصراعين هكذا معلقين، عرض كل مصراع 50 ذراعا في ارتفاع 75 ذراعا في ثخن 5 أذرع، وقائمتهما في دوارة على قدر الدروند، لا يدخل من الباب ولا من الجبل ريح كأنه خلق خلقة، وعلى الباب قفل طوله 7 أذرع في غلظ باع في الاستدارة، والقفل لا يحتضنه رجلان، وارتفاع القفل من الأرض 25 ذراعا، وفوق القفل 5 أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل، وقفيزاه كل واحد منهما ذراعان، وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصف، وله 12 دندانكة، كل دندانكة في صفة دستج الهواوين، واستدارة المفتاح 4 أشبار، معلق في سلسلة ملحومة بالباب، طولها 8 أذرع في استدارة 4 أشبار، والحلقة التي فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق، وعتبة الباب عرضها 10 أذرع في بسط 100 ذراع سوى ما تحت العضادتين، والظاهر منها 5 أذرع، وهذه الذراع كلها بالذراع السوداء، ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما 200 ذراع في 200 ذراع، وعلى باب هذين الحصنين شجرتان، وبين الحصنين عين عذبة، وفي واحد الحصنين آلة البناء التي بني بها السد من القدور الحديد والمغاري في الحديد، على كل ديكدان 4 قدور مثل قدور الصابون، وهناك بقية من اللبن الحديد قد التزق بعضه ببعض من الصدأ، ورئيس تلك الحصون يركب في كل يوم 2 وخميس، وهم يتوارثون ذلك الباب كما يتوارث الخلفاء الخلافة، يجيء راكبا ومعه 3 رجال، على عنق كل رجل مرزبة ومع الباب درجة، فيصعد على أعلى الدرجة فيضرب القفل ضربة في أول النهار، فيسمع لهم جلبة مثل كور الزنانير، ثم يخمدون، فإذا كان عند الظهر ضربه ضربة أخرى ويصغي بإذنه إلى الباب، فتكون جلبتهم في الثانية أشد من الأولى، ثم يخمدون، فإذا كان وقت العصر ضرب ضربة أخرى فيضجون مثل ذلك، ثم يقعد إلى مغيب الشمس، ثم ينصرف الغرض في قرع القفل أن يسمع من وراء الباب فيعلم أن هناك حفظة، ويعلم أن هؤلاء لم يحدثوا في الباب حدثا. وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير يكون 10 فراسخ في 10 فراسخ تكسيرة 100 فرسخ. قال سلام: فقلت لمن كان بالحضرة من أهل الحصون: هل عاب من هذا الباب شيء قط؟ قالوا: ما فيه إلا هذا الشق، والشق كان بالعرض مثل الخيط دقيق. فقلت: تخشون عليه شيئا؟ فقالوا: لا، إن هذا الباب ثخنه 5 أذرع بذراع الإسكندر، يكون ذراعا ونصفا بالأسود، كل ذراع واحدة من ذراع الإسكندر. قال: فدنوت وأخرجت من خفي سكينا، فحككت موضع الشق فأخرج منه مقدار نصف درهم وأشده في منديل لأريه الواثق بالله. وعلى فرد مصراع الباب الأيمن في أعلاه مكتوب بالحديد باللسان الأول: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وننظر إلى البناية وأكثره مخطط ساف أصفر من نحاس وساف أسود من حديد، وفي الجبل محفور الموضع الذي صب فيه الأبواب وموضع القدور التي كان يخلط فيها النحاس، والموضع الذي كان يغلي فيه الرصاص والنحاس، وقدور شبيهة بالصفر. لكل قدر ثلاث عرى فيها السلاسل والكلاليب التي كان يمد بها النحاس إلى فوق السور. وسألنا من هناك: هل رأيتم من يأجوج ومأجوج أحدا؟ فذكروا أنهم رأوا مرة عددا فوق الجبل فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم، وكان مقدار الرجل في رأي العين شبرا ونصفا، والجبل من خارج ليس له متن ولا سفح ولا عليه نبات ولا حشيش ولا شجرة ولا غير ذلك، وهو جبل مسلنطح هكذا في الأصل، قائم أملس أبيض. فلما انصرفنا أخذ الأدلاء بنا إلى ناحية خراسان، وكان الملك يسمى اللب. ثم خرجنا من ذلك الموضع وصرنا إلى موضع ملك يقال له طبانوين، وهو صاحب الخراج، فأقمنا عندهم أياما. وصرنا من ذلك الموضع إلى شروسنة وإلى بخارة وإلى ترمذ. ثم وصلنا إلى نيسابور، ومات من الرجال الذين كانوا معنا ومن مرض منهم في الذهاب 22 رجلا، من مات منهم دفن في ثيابه، ومن مرض خلفناه مريضا في بعض القرى، ومات في المرجع 14 رجلا. فوردنا نيسابور ونحن 14 رجلا، وكان أصحاب الحصون زودونا ما كفانا. ثم صرنا إلى عبد الله بن طاهر فوصلني 8000 درهم، ووصل كل رجل معي 500 درهم، وأجرى للفارس 5 دراهم وللراجل 3 دراهم في كل يوم إلى الري، ولم يسلم من البغال التي كانت معنا إلا 23 بغلا. ووردنا سر من رأى، فدخلت على الواثق فأخبرته بالقصة وأريته الحديد الذي كنت حككته من الباب، فحمد الله وأمر بصدقة يتصدق بها، وأعطى الرجال كل رجل 1000 دينار. وكان وصولنا إلى السد في 16 شهرا، ورجعنا في 12 شهرا وأيام. فحدثني سلام الترجمان بجملة هذا الخبر، ثم أملاه علي من كتاب كان كتبه للواثق بالله. في الهامش: انظر كتاب المسالك والممالك لأبي القاسم عبد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة المتوفى في حدود سنة 300 هجرية، مكتبة المثنى، بغداد، صفحة 162 إلى 170 مع بعض التعديلات الإملائية والنحوية. انتهى الهامش. هذا ولم تسلم الرواية من النقد والتجريح، بل إن هناك من يستبعدها وينفي عنها الصحة. يقول الإمام الآلوسي: ثقات المؤرخين على تضعيفه، أي الخبر، وعندي أنه كذب لما فيه مما تأبى عنه الآية، كما لا يخفى على الواقف عليه تفصيلا. أما الأستاذ الطباخ فيرى على العكس أنها حقيقة واقعة. قال: والخلاصة أن ذهاب هذه البعثة واكتشافها السد أمر محقق، كما قال ياقوت الحموي في المعجم من مشاهير الأخبار، وإن اختلفت الرواية في صفة السد. ومن المعروف أن الأستاذ الطباخ يقصد بالسد سور الصين، وقد جاء في صفوة الاعتبار أيضا أن السور الذي وصل إليه أيام الواثق من بني العباس هو سور الصين، الذي هو إحدى عجائب مملكة الصين. وعندما يحقق ابن رستة هذا الخبر عن ابن خرداذبة يقول: وكتبناه نحن لنقف على ما فيه من التخليط والتزييد، لأن مثل هذا لا يقبل صحته، فوجدته موافقا، أي موافقا للكتاب الذي كتبه سلام الترجمان للواثق. بعثة أخرى. قال ابن جرير في تاريخه: حدث عمرو بن معدي كرب عن مطر بن ثلج التميمي قال: دخلت على عبد الرحمن بن ربيعة بالباب وشهر براز عنده، فأقبل رجل عليه شحوبة حتى دخل على عبد الرحمن، فجلس إلى شهر براز وعلى مطر قباء برود يمنية، أرضه حمراء ووشيه أسود أو وشيه أحمر وأرضه سوداء، فتساءلا. ثم إن شهر براز قال: أيها الأمير، تدري من أين جاء هذا الرجل؟ هذا رجل بعثته منذ سنين نحو السد لينظر ما حاله ومن دونه، وزودته مالا عظيما، وكتبت له إلى من يليني، وأهديت له وسألته أن يكتب له إلى من وراءه، وزودته لكل ملك هدية، ففعل ذلك بكل ملك بينه وبينه حتى انتهى إليه، فانتهى إلى الملك الذي السد في ظهر أرضه، فكتب له إلى عامله على ذلك البلد، فأتاه فبعث معه بازياره ومعه عقابه، فأعطاه حريرة. قال: فتشكر لي البازيار. فلما انتهينا فإذا جبلان بينهما سد مسدود حتى ارتفع على الجبلين بعدما استوى بهما، وإذا دون السد خندق أشد سوادا من الليل لبعده، فنظرت إلى ذلك وتفرست فيه، ثم ذهبت لأنصرف، فقال لي البازيار: على رسلك أكافك، إنه لا يلي ملك بعد ملك إلا تقرب إلى الله بأفضل ما عنده من الدنيا فيرمي به إلى هذا اللهب. فشرح بضعة لحم معه فألقاها في ذلك الهواء وانقضت عليها العقاب، وقال: إن أدركتها قبل أن تقع فلا شيء، وإن لم تدركها حتى تقع فذلك شيء. فخرجت علينا العقاب باللحم في مخالبها، وإذا فيه ياقوتة، فأعطانيها وها هي هذه. فتناولها شهر براز حمراء، فناولها عبد الرحمن فنظر إليها ثم ردها إلى شهر براز، وقال شهر براز: لهذه خير من هذه البلد، يعني الباب، ويم الله لأنتم أحب إلي ملكة من آل كسرى، ولو كنت في سلطانهم ثم بلغهم خبرها لانتزعوها مني، ويم الله لا يقوم لكم بشيء ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر. فأقبل عبد الرحمن على الرسول وقال: ما حال هذا الردم وما شبهه؟ فقال: هذا الثوب الذي على هذا الرجل. قال: فنظر إلى ثوب، فقال مطر بن ثلج لعبد الرحمن بن ربيعة: صدق والله الرجل، لقد نفذ ورأى. فقال: أجل، وصف صفة الحديد الصفر، وقال: آتوني زبر الحديد، إلى آخر الآية. وقال عبد الرحمن لشهر براز: كم كانت هديتك؟ قال: 100,000 في بلاد هذه، و3,000 أو أكثر في تلك البلدان. ونوه إلى هذا الخبر الإمام الرازي عندما قال: وحكى محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن صاحب أذربيجان أيام فتحها وجه إنسانا إليه من ناحية الخزر، فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق عميق وثيق منيع. ولا أدري مدى صحة هذا الخبر، وفيه ما لا يصدق. هل السد هو سور الصين؟ هل يقول أحد بأن سور الصين العظيم هو السد الذي بناه ذو القرنين؟ ما كنت أظن أن الخطأ في التحقيق يصل بالبعض إلى هذا الحد، فقد خلط بين السد والسور، رغم أنه يعرف الفارق الكبير بينهما من حيث الطول أو الهيئة أو المكان. فيذكر الأستاذ الطباخ أنه لا ينافي أن يكون السد من آثار ذي القرنين، لأن البنائين إنما هم صينيون، وهو مقتضى قوله تعالى: فأعينوني بقوة، أي بقوة فعلة أو بما أتقوى به من الآلات. وهذا لا ينافي أيضا أن ينسب بناؤه إلى ملك الصين الذي كان في ذلك الزمن، حيث إنه كان بطلب منه وعمل على مرأى منه، إلا أنه لما كان ضعيفا لا يتمكن من عمله بنفسه ورعيته وعدوه، قويا ليس في الوسع مقاومته ورد غاراته، استنجد بذي القرنين لما وصل إليه دفع ذي القرنين من الجنود ما لا قبل لأحد بها، فاضطر المغوليون إلى السكوت وعدم الممانعة، فتمكن الصينيون بمعونة ذي القرنين من القيام بعمل هذا السد الهائل. وعندما يورد أن السد بني على فترات يقول: الباني الأول هو ولا ريب ذو القرنين الملك المؤمن العربي الذي ذكره القرآن العظيم، والبناء الثاني إنما هو والبناء الثاني إنما هو تتميم وترميم. قال: ويستخلص أن الباني الثاني هو الإمبراطور شي هوانغ تي، وأن ملوك الصين الجنوبية كانوا يهتمون بأمر هذا السد، فكانوا يزيدون فيه ويرممونه كلما تخرب جانب منه حفظا لبلادهم من برابرة الشمال وهم المغوليون. وإذا أردت أن تستغرب أكثر من تحقيق الأستاذ الطباخ فقرأ قوله وهو يتكلم عن بنية السد: يتألف من واجهة خارجة قشرة من القرميد أو حجر الجرانيت مملوءة من الداخل بالتراب، ويبلغ علوه الوسطي ما يزيد على 20 قدما، وعرضه الأعلى 15 قدما، كل 100 يرد منه برج محصن. كل هذا صحيح، لكن الغريب في الأمر هو اختلاف بنية السد كما ذكره القرآن الكريم اختلافا بينا عما هو عليه بنية سور الصين. فأين القرميد من زبر الحديد؟ وأين التراب أو حجر الجرانيت من النحاس المذاب؟ أليس هذا غلطا واضحا؟ وقد أخطأ العلامة القاسمي أيضا عندما قال: إن كان هو المراد بالسد في الآية لزم حمل الصفات المذكورة فيه من كونه من زبر الحديد ومفرغا عليه النحاس على بقاء من ذلك السور، والصدفان حينئذ طرفان من ذلك السور. فقد اكتشف بما لا يدع مجالا للشك أن السور ليس فيه معدناء الحديد والنحاس، وبذلك يسقط هذا الفرض أيضا. ومن ثم ألا يستطيع الناس أن يصعدوا على حائط ارتفاعه أمتار قليلة وعرضه أقل؟ أوليس واضحا أيضا كما يفهم من الآية أن السد كان بين جبلين وليس بين جبال كثيرة وعلى مدى مئات الكيلومترات؟ ويقول الدكتور أبو اليسر عابدين: رأيت في مجلة الإخاء التي تصدر في طهران في عدد 32 من السنة الثالثة في 1 جمادى الثانية سنة 1382 هجرية، تشرين الأول سنة 1962 ميلادية، مقالا للأستاذ محمد جميل بيهم على مقال المرحوم أبي الكلام آزاد في مجلة الإخاء أيضا أول آب سنة 1962 ميلادي. قال صاحب المقال: كنت كتبت مقالا نشرته مجلة العرفان في أيار سنة 1955، برهنت فيه على أن السور الصيني الكبير إنما هو سد يأجوج ومأجوج الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، وحاك حوله القصاصون من المفسرين الخرافات والخزعبلات. ولما أتيح لي الوصول إلى الصين وزرت هذا السور ازددت وثوقا بما ذهبت إليه في ذلك المقال، خصوصا وأني رأيت بأم عين الصدفين، أي رأسي الجبلين المتقابلين الذي ساوى بينهما ذو القرنين حسب ما ورد في القرآن الكريم في سياق الحديث عن سد يأجوج ومأجوج. ورأيت أيضا زبر الحديد في الأنقاض حيث يقوم عمال الحكومة بالترميم إلى آخر ما ذكره، والله أعلم. وأنا لا أزيد على أن أقول إن هذا من أعجب ما قرأت في مغالطة التحقيق. سور الصين العظيم. يقال إن سور الصين هو البناء الوحيد الذي شيده الإنسان على الأرض والذي يمكن أن يراه المشاهدون على سطح القمر، فهو يغطي مساحة 2400 كيلومتر في خط مستقيم على الأرض من الساحل المواجه لشبه جزيرة لياو تونغ حتى تشيا يوكوان آخر الحصون في وسط آسيا، عبر أقاليم هوبي وشانسي وشينسي وكانسو، لكن مساره الواقعي يتلوى ويلتف تابعا سلاسل الجبال قممها وحوافها ومنحدرا خلال الوديان العميقة مغطيا أكثر من 3200 كيلومتر، ويتراوح ارتفاع السور في الجزء الشرقي منه بين 5 أمتار و10 أمتار، وعرضه من 8 أمتار عند القاعدة إلى 5 أمتار عند القمة، حيث يوجد رصيف واسع يسمح بمرور 6 فرسان جنبا إلى جنب تحميهم متاريس محصنة. وعند بناء السور كان له 25,000 برج تبلغ مساحة كل منها 5 أمتار مربعة وارتفاعه 13 مترا، وتبرز هذه الأبراج قائمة حتى اليوم. أما خارج السور فثمة العديد من أبراج المراقبة فوق قمم التلال أو على المضايق، وهذه مع أبراج السور كانت تستخدم للإنذار بالدخان أو الرايات نهارا وبالنيران ليلا، وهكذا يمكن الإبلاغ عن اقتراب الغزاة في الحال، فترسل التعزيزات لأي جزء على الحدود.
انتهى الوجه الأول.